اللهم اغفر لنا بالفهم وافتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تكلمنا فيما يرتبط بصيغة الأمر حول جهات، ونكمل الحديث إن شاء الله تعالى حول بقية الجهات المرتبطة بمباحث الصيغة. وهنا نتعرض إلى ثلاث جهات متممة لما سبق. الجهة الأولى بيان المدلول التصديقي لصيغة الأمر. مر علينا فيما سبق أن المدلول التصديقي لصيغة الأمر قد يكون متعددا تبعا لتعدد الدواعي، فقد يكون المدلول التصديقي عبارة عن التهديد، قد يكون المدلول التصديقي عبارة عن التسخير، قد يكون المدلول التصديقي عبارة عن الطلب، وهكذا تبعا لدواعي التفهيم التي تختلف باختلاف المقامات. ولكن من بين هذه الدواعي، هل يوجد هنالك مدلول تصديقي تكون صيغة الأمر ظاهرة فيه فلا يحتاج إلى نصب قرينة، بينما غيره من الدواعي لو كان هو المعني بصيغة الأمر لاحتاج إلى نصب القرينة؟ نقول نعم، بأن المدلول التصديقي لصيغة الأمر هو عبارة عن الطلب. لماذا المدلول التصديقي لصيغة الأمر؟ Thank you.
Thank you. Thank you.
الإعادة. فإذا كان يطلب تحقيق الإعادة يستفاد من ذلك الوجوب، بينما إذا جعل الإعادة أمرا مفروغا منه فهو يقول أنا لا أرضى منك إلا بماذا؟ إلا بالإعادة، أن تجعلها أمرا مفروغا منه. فلذلك يقول هي دلالتها على الوجوب أكد من دلالة الجملة صيغة إفعال، أكد من دلالة صيغة إفعال. وأما ما هو المراد من أكد فهذا في محله، وهل هنالك وجوه أخرى أيضا هذا في محله، إنما أحببنا الإشارة ليس إلا. فتلخص عندنا إلى هنا بأن كلا من مادة الأمر وصيغة إفعال ظاهرتان في ماذا؟ ظاهرتان في الطلب، بل في خصوص حصة من الطلب وهي الطلب اللزومي، وذلك للتبادر، ولا يرفع اليد عن هذا الظهور إلا قرينتين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي، فالكلام هنا في مرحلة المدلول التصديقي الجدي، أن المدلول التصديقي الجدي هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى، فلا تهديد ولا تسخير ولا غير ذلك. وذلك لأنه إن قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية كما فرغنا عنه سابقا، فواضح أن الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر الدواعي، فمصداق النسبة الطلبية، بل النسبة الطلبية هي مصداق الطلب. الطلب هو المفهوم الجامع، والنسبة الطلبية ماذا؟ مصداق من مصادقه. إلا أن نقول بأن الطلب هو المعنى الإسمي، والنسبة الطلبية ماذا؟ معنى حرفي، فلا تكون مصداقا من مصادقه، كيفما كان هنا العبارة لا تخلو عن تسامح، لأن حتى الطلب بما هو مفهوم إسمي لا يكون مصداقا بالنسبة الطلبية التي هي ماذا؟ مفهوم حرفي، أصلا يستحيل ذلك، وإنما ينتزع، يعني مصداق بمعنى أنه ينتزع من النسبة الطلبية، هذا المقدار ليس إلا، فيكون أقرب إلى المدلول التصوري. وظاهر كل كلام، هذه القاعدة الكبروية اللي أنا عبرت عنها بصالة التطابق، علماء الأصول يعبرون عنها: وظاهر كل كلام أن مدلوله التصديقي أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصوري. وأما إذا قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية، قلنا الفرق بينهم شنو؟ أن النسبة الطلبية تعبر عن إرادة الإرادة الطلبية، بينما النسبة الإرسالية تعبر عما يترتب على الإرادة، عن البعث، عن التحريك، عن الإرسال. فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة، نسبة الإرسالية، إنما ينشأ من الطلب لا من سائر الدواعي، فالإرسال ناتج الطلب أيضا، فحينئذ على كلا التقديرين تكون الصيغة ماذا؟ بمقتضى أصالة التطابق ظاهرة في الطلب، فيتعين داعي الطلب بظهور الكلام. هذا الأصل الأول. ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون المدلول الجدي هو قصد الإخبار عن حكم شرعي آخر غير طلب المادة أو إنشاء ذلك الحكم وجعله، كما في قوله: اغسل ثوبك من البول، فإن المراد الجدي من اغسل ليس طلب الغاسل، إذ قد يتنجس الثوب الشخصي فيهمله ولا يغسله ولا إثم عليه، وإن بينما لو كان حكم تكليفي ماذا؟ لوجب عليه وكان هنالك إثم. وإنما المراد بيان أن الثوب يتنجس بالبول، فهذا إرشاد إلى حكم وضعي، وهو ماذا؟ نجاسة، نجاسة البول، نجاسة مثل حكم وضعي المانعية، حكم وضعي الشرطية، حكم وضع الجزئية، حكم وضع طهارة، حكم وضع إلى آخره. كل ما لم يقترن، كل ما لم يدخل في دائرة الأحكام الخمسة من الأحكام الشرعية فهو حكم وضعي. وهذا حكم وضعي وأنه يطهر بالغاسل. وهذا حكم وضعي آخر، طهارة طهارة البول بالغسل. وفي هذه الحالة تسمى الصيغة بالأمر الإرشادي لأنها إرشاد وإخبار عن ذلك الحكم. وكما أن المعروف، فإلى هنا انتهى أيضا هذا المطلب، بأنه نحن في تعاملنا مع الصيغة نحملها على الطلب إلا أن تقوم قرينة على عدم إرادته كما في الأوامر الإرشادية. وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها تدل على الطلب الوجوبي في مادة الأمر، كذلك الحال في صيغة الأمر، بمعنى أنها تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة طلبية، يعني من إرادة طلبية لزومية. وهذا هو الصحيح. لماذا؟ قال: للتبادر بحسب الفهم العرفي العام. مطلب الأخير: وكثيرا ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في هذا الطلب، إما بإدخال لام الأمر عليه فيكون استعمال بلا عناية لوجود الأمر، وإما بدون إدخاله كما إذا قيل يعيد ويغتسل، ويشتمل الاستعمال حينئذ على عناية لأن الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها، وقد استعملت في مقام الطلب يعني في الإنشاء. وفي الأول يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه، إذن عنوان الصيغة
ينطبق على
حكما حكما، ذلك قال: وفي الأول يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه، فهو يدل كما تدل الصيغة، فهو يشارك الصيغة حكما لا موضوعا. وفي الثاني يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب، ويأتي الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.